الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في درس أمس ذكرت في خاتمته أن الله تبارك وتعالى ختم الآية بقوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشرت إلى أن هذا هو منهج القرآن العظيم وشريعة الإسلام في أن ينبه المؤمنين إلى أنهم إذا أقاموا عبادة لله عز وجل ونفذوا شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى عليهم أن يكثروا من ذكر الله ومن شكر الله، يكثروا من ذكر الله ومن شكر الله، لأن هذا يعني كأنه أقرب السبل لتقبل العبادة منه، يعني أحسن السبل وأقرب السبل لأن يتقبل الله عبادة العابد من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو أي عمل صالح أن يذكر الله ويشكره بعد ما يتمم العمل على الوجه المطلوب يكثر من ذكر الله. ولذلك يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني اذكروا الله على كل حال، سواء كنت بعد صلاتك قمت تمشي اذكر الرب تبارك وتعالى، إذا كنت جالس في محلك اذكر الله عز وجل. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة قال: أستغفر الله. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد الصلوات الخمس أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، فإنه من فعل ذلك إذا قال ذلك ثم قال في آخرها لا إله إلا الله يعني أنهى ذلك، فإنه يكون قد جاء بعمل صالح لا يبلغه إلا من عمل مثله. لما جاء أبو هريرة وبعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى والمال بيحصلوا على خير كثير، لأنهم يتصدقون ولا نتصدق، ويحجون عندهم أموال يحج ولا نحج، وعندهم أعمال من البر أعمال كثيرة. قال: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه يعني صرتم مثلهم أو سبقتموهم، عن كلامي عليه الصلاة والسلام، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، مع أن هذا الذكر يشرح الصدر وينسي الهم والغم ويذهب عن الإنسان أوضارا كثيرة من أوضار الحياة الدنيا، ويعين الإنسان على تكاليف الحياة الدنيا. يعين الإنسان الذكر هذا، التسبيح 33 والتكبير 33 والحمد 33، يعين الإنسان على ما يقوم به من عمل. وذلك لما جاءت فاطمة الطيبة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة تريد أن تسأل النبي عليه السلام عن خادم يعينها، بلغها إن جاه سبي من الحرب، فجاءت لعائشة وسألت عنه وعليه الصلاة والسلام ولم تجده. قالت لعائشة أخبري أني اليوم طحنت حتى مجلت يدي، وفعلت كذا حتى صار لكذا، وشلت الماء حتى صار لكذا، إلا إذا جاءه يعطيني خادم من السبي، يعني معنى كلامها. فلما جاء وراحت إلى بيتها، فلما جاء النبي عليه السلام وأخبرته الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بما قالت فاطمة، ذهب إليه فوجدتها نايمة هي وعلي تحت فراش، الفراش ما هو مغطي كل جسمه، انحطوا طلعوه عند اللي فوق بنت الرجلين، وانت يعني ما هو ذاك الغطاء ملصقين في بعض فيه. فوضع يده صلى الله عليه وسلم، أرادت تقوم قال لها على مكانكما، أرادوا يقومون من فراش من فراشهم قال على مكانكم، يعني ما تقومون. ثم دخل يده عند رقبة فاطمة، تقول حتى أحسست برد يده صلى الله عليه وسلم على رقبتي، ثم قال أنت جئت تسألين كذا، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم تسألين عن كذا، إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلك خير لكما من خادم، يعني يصير معوان لكم أحسن ما يجي خادم تستعينون بخادم عندكم، فتذكر تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 فذلك خير لكما من خادم. وطبعا اللي يحب أحد يكثر من ذكره، علامة الحب كثرة الذكر، يعني علامة حب العبد لله أن يكثر من ذكر الله. عن ترى يقول لخليلته في الحرب، يقول لها ولقد ذكرتك ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند، يعني السيوف تقطر من دم، يعني في شدة الحرب أنا ما أنساك، وربنا يعلمنا يقول إذا كنتم في شدة الحرب فاذكروني، فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الفلاح والنجاح والفوز والسعادة للدنيا والآخرة. ختمها بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، لأنه هو اللي أعانك عرفك وأرشدك وفتح قلبك وشرح صدرك إلى أن تقوم بعبادته، عشان توفي بالحقيقة التي من أجلها خلقت، لأنك ما خلقت إلا لعبادة الله. اللي ينطمس قلبه وتعمى بصيرته ويركبه الشيطان ويتبع هواه لا يعرف لله ذكرا ولا شكرا، حتى لو جدت عليه نعمة يحسب إنها بنشاطه وعضله وقوته وذكاؤه وفطنته إنه اكتسب هذا، مع أنه كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، يعني كم وكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا إن الاعتماد على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والضراعة إلى جنابه والرياض ببابه هو من أعظم أسباب السعادة. كان يقول بعضهم يا من ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. العظم اللي انت تجبره ما يكسر احد، والعظم اللي انت تهيضه ما يجبر احد. فالذي يجبر الكاس ويشفي المريض ويعافي المبتلى ويوسع الرزق ويذهب الهم هو الله الذي لا اله الا هو. ثم بعد ذلك يقول واذا سال، ويقول لعلكم تفلحون ولعلكم تشكرون، لان الشكر هو ثمره الحياه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرون للجنة وإما كافرون للنار، ما في وسط. إما أهل الشكر للجنة وإما أهل الكفر للنار. إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إنهم الشاكرين كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون ومن كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات المباركة. بعد ذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. طبعا المصحف فيه عين واحدة ما فيها ياء. الأصل في الكلام الداعي، الداعي بعين وياء، الداعي مثل القاضي مثل الباغي مثل العاصي. فالداعي أصلها بياء، لكن المصحف كتبها أصحاب محمد عثمان بن عفان والذين معه من كتاب لما كتبوا المصحف ما فيها ياء الداعي، لأنهم لابد أنهم سمعوا النبي محمدا وهو يقرأها لا يطيل العين. والقراءة هي السنة المتبعة، وكان من آيات الله للمسلمين ولكتابه الذي تعهد بحفظه أن هيأ له كتاب الوحي يكتبونه عند نزوله من السماوات على النبي محمد. ثم جاء لما جاء في عهد أبي بكر دعا عمر وطلب منه أن يجمعوا الصحف ويجمعوها في كتاب مخافة أن يموت القراء، عندما استشرى القراء بالموت والقتل القراء في اليمامة. وقال زيد بن ثابت لما جابوها أن تعملوا شيئا ما فعل النبي قالوا هذا خير، فشرح الله صدر زيد لما شرح صدر عمر لما شرح له في الأصل صدر أبي بكر. ثم لما في عهد عثمان بدا الناس يختلفون في القراءات من كثرة ما حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بعضها قراءات تفسيرية وقراءات قرآنية. أنا قلت إن إذا جاءت القراءة في غير المتواتر احنا لا يعتبر عندنا قرآنا الا اذا كان متواترا يرويه جامع عن جامع عن جامع تحيل العادة وتوطؤه وتوقف على الكذب. والنبي والصحابة لما ارادوا يكتبوا الكتاب في عهد ابي بكر وفي عهد يكتبون ما اولا في الصحف، ولكن ما يكتبون بالصحف مكتوب مسجل، لكن لابد يحفظونها من الصدور قبل ما هم يكتبونها من السطور. يعني يجتمع الحفظ الغيب مع الكتابة اللي مكتوبة ويقعدون على أبواب المساجد يتلقون الداخلين للصلاة ويسألون عما عندهم من القرآن الآية كذا. فإذا كتبوها. وكان من رسم المصحف اللي اختاره أصحاب محمد آية من آيات الله وبرهان من براهين حفظ الله لهذا الكتاب، لأنه أنزل على 7 أحرف. الله وسع على النبي محمد وأمته بأن جعل القرآن 7 أحرف. فلما جاء عمر لقى واحد يقرأ بالليل في المسجد يقرأ بآية ما سمع النبي يقرأ بمثلها، فانتظر حتى سلم ثم لببه من حلقه بثيابه وأخذه إلى النبي وقال له أنا سمعت هذا يقرأ آية ما سمعتك تقرأها. قال أرسله يا عمر. فلما أرسله قال الرجل قال هذا هكذا أنزل علي. فلما جاء يقرأ قال هكذا أنزل علي. تقرأ آيات كثيرة. أنا كلها أجد في المصحف والذين عقدت أيمانكم. وكل ما أجد لفظا في البخاري عقدت أيمانكم بألف بعد العين. وكنت أحسب في الأصل إن عقدت يعني هي القراية الوحيدة، ظني حتى وقفت على أنها إنما هي قراءة حفص وحده وأن بقية القراء 7 عاقدت أيمانكم. وأذكر مرة أنا أدرس هنا في المحل هذا من سنوات بعيدة وأني أقرأ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقلت إن في قراءة 7 وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذه في المصحف عندنا وقراءة 7
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. وكان عندي طلبة من السناقطة يدرسون في كليات سريعة، فجونوا قال لي أول مرة ما يقولون المصحف اللي على خط المغاربة اللي هو عند الرحمن إناثا، وقالوا الأول مرة كنا ما نحسب إن ما فيها إلا هذه عند الرحمن، وهذه موجودة في المصحف عندنا. فيكتبون وقطعوا طبعا 50 سنة تقريبا من بعد موت حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانتقاله الرفيق الأعلى، ما كان المصحف مخطوط، أو 40 أو 30 سنة ما كان المصحف مخطوط، ما كان يعني ما هو مخطوط، ما كان معجم، يعني العين عند لا عليها نقطة على النون ولا نقطة تحت الباء، بس عين باء عين وسنة بين العين وبين الباء، السين والشين تكتب بلا عج، السين أخت الشين، السين أخت الشين، مع أن ما يحط عليها نقط، ما يحط عليها نقط ثلاثة. والفاء عند المغاربة يحطون الفاء مثل الميم وتحتها نقطة من تحت، والقاف نقطة واحدة من فوق، والمشارق يحطون نقطتين. هذا كله جديد جديد، لما بدأ بعض الناس ما يحسن فأعجموه، يعني كتبوه معجم، وفيه نسخ من المصحف موجودة قبل العج، قبل والعجيب أنها وجدت في طشقند اللي كان يحتل الاتحاد السوفيتي، قطع الله دابره، اللي كان يحتل الاتحاد السوفيتي وجدوا المصحف عندهم، وجدوا المصحف عندهم من 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 عهد عثمان، ومن عهد من عهد عثمان رضي الله عنه، وجدوا جزء من المصحف عندهم مخطوط غير معجم، لكن الصحابة ينطقون لأنه ما بيعتمدون على السطور في الآصع، يعتمدون على ما حفظه رسول الله، يتلقون الوحي ويقرونه مثل ما قراه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما قرا. لكن في حديث موضوع، وإن كان بعض الناس سنده صحيح، سنده صحيح ولكنه موضوع باطل، لأن يقول إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، إن شئت قلت عزيزا حكيما، مكان غفورا رحيما، مكان عليما حكيما، ما لم تجعل آية رحمة، أما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب، أو كما قال. هو يقدر واحد من الخلق، ولا حتى النبي محمد يقدر يبدل كلمة. فإذا قلت أنا إذا أقرأ بهوايا، أقرأ بهوايا، يقول فاقرأوا إن شئتم، إن قلت عزيزا حكيما، ما كان سميعا عليما، أو ما كان غفورا رحيما، ما لم تبدل. أنا أقول أبا إذا قال عزيزا حكيما أنا أقول عليما حكيما، أو إذا قال غفورا رحيما أنا أقول عزيزا حكيما، وربنا يقول لحبيبه محمد قل لو شاء الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا الوحي العظيم لاحظت لما يقرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عبادي قدامها يا، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، ما حط لها يا عشان إحنا ما نمده ونقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لأن القرآن سنة متبعة، القرآن سنة متبعة، نتبع فيها ما ثبت عن رسول الله، ما هو مثل الكتب الأخرى لا أصل ولا سند، يعني التوراة لا أصل ولا سند بيد اليهود، الإنجيل بيد اليهود وبيد النصارى، متضاربة متناطحة لا أصل ولا سند، ما مجهول الكاتب ومجهول اللغة اللي كتب في الأصل الأم. ولكن هذا القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهي أهله النبي محمد ليتقاه من السماوات بواسطة جبريل، وهي له أصحاب حبيبه ورسوله أخلص الناس وأطهر الناس وأصفى الناس وأنقى الناس، اللهم لعن من يلعنهم واغضب على من يغضب على أحد من أصحاب محمد. هؤلاء هم الذين تلقوا كتاب الله ونقلوه إلى الناس ورفعوا دين الله في المشارق والمغارب، وأكثر أصحاب محمد ما ماتوا في المدينة في طيبة، ماتوا أكثر مما في عند قرب في خراسان ولا في المغرب ولا في المشرق، ماتوا كل أكثرهم في غير المدينة، لأنهم خرجوا يرفعون راية كتاب الله وسنة نبيه إلى الأمم وإلى العالم، حتى أخرجوا الأمم من الظلمات إلى النور. وحتى مثل ما قال طارق بن زياد، ما هو طارق، أحد الصحابة عندما وصل إلى المحيط الأطلسي اللي كانوا يسمونه بحر الظلمات، وقف يركض فرته في على جانب البحر المحيط، وهو يقول والله لو أعلم أن وراءك رجال قوما أدعوهم إلى الله لخط هذا البحر للدعوة إلى الله عز وجل. وما مر النبي خارج من المكة مهاجر ما معه إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد الله راقط الدين الكافر الدليل اللي رسيته على الطريق. والدنيا متكالبة عليهم. ويقول لعدي بن حاتم قبل ما ينتقل لرفيق الأعلى لما جاء كان هاري في الشام وهو من كبار 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 رجال طي ولد حاتم الطائي المشهور عدي، فلما هرب إلى الشام وهو نصراني صار نصراني تنصر عندهم، فلما جاءت أخته وأخذت في جيش النبي من جيش النبي محمد وجات حطوها في مكان، ولما ما شافت النبي مار صارت تنادي أنا بنت كذا أنا بنت أكرم العرب أنا بنت كذا، فعرف إنها بنت حاتم فأمر بإطلاق سراحها. فلم بمجرد ما خرجت من السابي انطلقت على جملها إلى الشام وجاءت لأخيها عدي، قالت يا عدي أرى أن تلحق بمحمد، إن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت ملك ما هو أخذ ملك، إن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت، ويتوجه بدعوة أخته إلى المدينة النبوية ويجي يسرى حتى يجد النبي ماشي في الطريق ويعرف نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند اللحظة اللي يبي يتقدم فيها للنبي تأتي عجوز وتيجي عند النبي محمد، والنبي فرح بلقاء هذا الكبير ده، لأن هؤلاء كانوا إذا أسلموا أسلم من وراءه. ويقف يقضي حاجة العجوز قبل ما يكلم عدي، يقضي حاجتها ويخليها تروح ويلتفت لعدي، يا عدي أيمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبعه الفقراء وكذا وكذا؟ يا عدي يمنعك كذا؟ والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر، والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة يعني الجارية العبد الأمة حتى تسير الضعين أو المرأة من حضرموت من عدن إلى الحيرة في العراق لا تخاف على نفسها إلا من الزينة. والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من عدن إلى الحيرة لا تخاف. وتم تماما تماما تماما. قلت لك البارح أن عمر يقول لو عثرت شاه في العراق، لو عثرت شاه جتها حصى ضربتها في رجلها أخف أسأل عنها يوم القيامة، يقال لي يا عمر لما لم تعبد لها الطريق، لما لم تعبد لها الطريق. ولا يأتي أكثر من 150 سنة، 150 سنة إلا 150 سنة إلا وهارون الرشيد جالس عند بابه في العراق ويلاقي سحابة تمر من راسه فوق راسه فيقول لها امطري أين، يعني ما نبحث تنزل عندي ولا قدام، امطري أي سيري أينما شئتي وامطري أينما شئتي فسيأتيني خراجك، يعني صارت كل الأرض للمسلمين. وقلت أكثر من مرة إن ثبت أو في التاريخ على أن ملك الصين كان إذا سمع أن أحدا من المسلمين نزل بلاده ينفجع منه من الخوف من الإكبار والإجلال والتعظيم لرجل يحمل دين الإسلام. ما هم اللي بيسمونهم المجرمين إرهابيين الآن، اللي بيسميهم إرهابي مجرم، اللي بيسمي المسلمين إرهابيين مجرم، المسلمين ما هم إرهابيين، الإرهابي صحيح اللي بيقتلوا الناس وحطولهم قنابل في طريقها دول، ما تقول لهم إرهابي، ما هو إرهابي هذا، كلمة إرهابي كلمة مدح في الإسلام ما هي كلمة ذام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مثل علق عصاك حيث يراها ولدك، ما هو علشان قطع رقاب الناس البريء والغير البريء، بل جاء لشريعة الله والحفاظ على دين الله والحفاظ على حقوق عباد الله، وتحريم قتل الأطفال، تحريم قتل النساء، تحريم قتل المصلين، تحريم قتل كذا، كما قلت البارحة إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ يريقه من غير حق. ولا يحل للمسلم لو أن جاء أمير ولي أمر المسلمين هنا مثلا في المملكة أذن الرجل يدخل البلاد لحاجة ربنا يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجير حتى يسمع كلام الله تعشقون ثم أبلغه مأمناه. يعني لو قعد سنة وقال أنا ما اقتنعت بالإسلام، أنا ما اقتنعت بالدين، لا يحل أحد أن يعيبه، ولا يحل لأحد أن يسبه، ولا يحل أحد أن يضربه، ولا يحل لأحد أن يهينه، ولا يحل لأحد أن يجيعه أو يعري أخذ ثيابه، وعلى ولي أمر المسلمين أن يحافظ عليه، وعلى جميع المسلمين أن يحافظ عليه، وهو يقول أنا ما آمنت بدينك. خلاص بس أنت اقتنعت أنك ما تؤمن بديننا، بس أرضنا دي أرض طاهرة ما ينفع فيها بقاء مشركين وكفار، روح لبلدك. وعلى إمام المسلمين ورجاله أن يحافظوا عليه حتى يبلغ مأمنه، حتى يصل إلى بلده ودار أمنه واستقراره الذي يطمئن فيها. هو بعد ما يتعديه من الحدود إلى بلاد الكفر صار عهبا لك وعدوا لك، لكن ما دام في أرض المسلمين يجب المحافظة عليه، يجب هذا دين الإسلام، ما هو دين العصابات. العصابات إلا إذا اختلفوا مع واحد في رأي وراحوا قالتلوا مثل ما قتلوا في المسجد في السودان من كم يوم 20 واحد راكع ساجد، وهم خيرة أهل السودان. يعني هؤلاء هم من أنصار السنة النبوية، هم من خيرة يعني أهل العقيدة الصحيحة، ويقتلون وهم راكعون وهم ساجدون وهم يصلون ويدعون التدين والبرداك، وانت كلكم كفار، انتم عباد. مرة واحد يقول علي أنا واحد من المشيخ الكبار هذول عباد السلاطين. لا، ما قال عباد السلاطين، يقول عباد بغلة السلطان، ما جعلنا عباد السلطان، عباد بغلته. وإحنا ولله الحمد والمنة لا نعبد نبيا ولا ملكا ولا ملكا ولا كبيرا ولا صغيرا، ولا نذل ولا نضرع ولا نقنع ولا إلا لله وحده، لعلمنا القطعي بأن روحي بيده هو، وغناي بيده هو، وحياتي بيده هو، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا دين الإسلام. فإذا قاموا شافوا مجرمين قالوا هذول إرهابيين، وتجيك إذاعة لندن وما لندن واليهود والنصارى والذين أشركوا، بمجرد ما يقول واحد عمل جاي في قنبلة فجرت في أمريكا أو في روسيا قالوا إرهابيين مسلمين. كما لما المركز التجاري الكبير في أمريكا لما فجر قال واحد أردني اللي عملوا من المسلمين، وبدوا يطيرون وطار في الطيارة يوم كذا، ويجي تلقوا من الطيارة ودخلوا دويس جنونه، وبعدين يعترف يهودي بأنه هو اللي عمله، يعترف يهودي أمريكي بأنه هو اللي جاه هو اللي عامل التفجير، لا هو مسلم ولا عربي. ولكن هؤلاء البغوات، بس المشكلة إن المسلمين يقلدونهم، يسمون اللي إذا شافوا واحد، حتى ما في وسائل الإعلام في أكثر بلاد العالم تسلطت عليها الماسونية اليهودية على وتستطيع أن يتسربوا مثل تسرب النجاسات من تحت الأرض، من تحت الأرض يتسربوا ويتسللوا إلى وسائل الإعلام ليلقنوهم أن هؤلاء المتدينين شر على الأمة. وإذا شاف واحد يعتاد الصلاة في المسجد بدو يحكون حوله، وحتى لو جاء لو صلب مثلا في مكان يقول نبهوا نفسكم لا تسلطوا عدسة التلفزيون على هؤلاء اللي لهم لحاجة، لا تسلطوا عدا علشان ما يصل لهم مقاعد عند الناس ولا يشوفونهم عند الناس، عند هؤلاء يحاربون الإسلام بكل، لكن الإسلام سيعلو سيرتوي. احنا نعوذ بالله لو احنا قصرنا وضيعنا واهملنا، وحتى اعوذ بالله لو كفرنا ما نقص الإسلام، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ويقول حبيب الله ورسوله ولا يزال هذا الدين كذا، ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، إلى أن يبعث الله بعد عيسى وقتل بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وبعد هلاك قتل المسيح الدجال على يد المسيح ابن مريم، مسيح الخير يقتل مسيح الشر مسيح الضلالة، وبعدها لا يقبل عيسى من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك بمدة يبعث الله ريحا بعد ما تطلع الشمس من مغربها، وبعد ما في نفس الوقت تخرج دبة من الأرض تكلم الناس أنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون، تطلع الشمس من مغربها وتخرج نار، النار قبلهم من تحشر الناس، لكن عند طلوع الشمس من مغربها ومجيء الريح فرحت ويت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ولا يبقى إلا الكافرون وعليهم تقوم القيامة. وعليهم تقوم القيامة. الدين يبقى. احنا بقى 1400 سنة. والأديان قلت لك الأخرى ما كانت تقعد بعضها شهرين ولا ثلاثة ولا سنة ولا سنتين. وأكثر الأديان كانت تتغير وأصحابها موجودين. قلت لك إن موسى يكلم اليهود في أغمى في التوراة اللي بيدهم في آخر صفحة. في آخر صفحة من سفر التثنية. آخر صفحة من سفر الخامس على أرض وضع اليهود وتكذيب اليهود. بيقول لي موسى يخاطبهم يقول يا بني إسرائيل أنا أعرف رقابكم الصلبة، إذا كنتم تغيرون وتبدلون وأنا حي فماذا بالحري بعد موتي؟ هذا متوا إيش بتسوون؟ لكن ينتقل النبي للرفيق الأعلى ويبعث ويجيب أبو بكر الحبيب الرحيم السهل الكريم السامح الطيب اللي ما يعرف. ولما ارتد جماعة في جهة الشرق وعن الإسلام وقالوا النبي كان هو اللي يأخذ الزكاة ويدعو لنا، خذ من أموالهم صدقات طهرهم وزكيهم وصل عليهم من صلاتك سكن لهم. طب ومات النبي من اللي يبي يصلي لنا؟ هل صلاة أبو بكر إننا إذا صلينا من صلاة النبي ما احنا دافعين الزكاة؟ فيقول أبو بكر جيش الجيش وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيقول عمر يا أبو يا خليفة النبي محمد تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه. فيقول عمر أنا اللي كنت من ضام من عمل أبو بكر شرح صدري لما شرح الله صدر أبو بكر. وقال أبو بكر والله لو جاءت الذئاب، إن صح الخبر، والله لو جاءت الذئاب يعني هجمت الذئاب على أنا ما إحنا قاعدين ده بنطلع لقتال هؤلاء، والله لو جاءت الذئاب تجر بأكارع نساء النبي، رجال نساء يعني الذئاب تسحب نساء النبي من بيوتهن، لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي ما تركت قتال هؤلاء. ويروح أو يروح معهم، قالوا له خليك هنا أنت خليفة النبي خليك في المدينة. ويروح الجيش ويفتح الله عليهم وينصرهم نصرا مؤذرا ويرجعون جميعا إلى دين الإسلام بعد حرب الردة. وكان قام نبي يدعي نبي، واحد في اليمن الأسود العنسي، واحد في طلحة الأسدي في القصيم، واحد والكذاب هذا الكلب ذا أبو سلمة الكذاب في اليمامة، وكل واحد في بلد يدعي النبوة. والنبي مبين أنه بين الزلاء يعني سيكون بعد 30 كذابا يدعون أن كل ما أنه نبي، يقول نبي أحمد عليه الصلاة والسلام، وينصر الله دينه ويعلي كلمة وتبقى الشريعة تقرأ المصحف ما كأنه إلا نزل من عند الله اليوم، وتقرأ البخاري وأحاديث الرسول كأنها ما سمعت كأن النبي تكلم بها اليوم. لا بلبلات ولا إيه، صحيح تحصل بلبلات من الفهوم، الناس تكاثروا، ولو كنا الناس على مستوى واحد الإخوة الأصابع ما مثل ما يقولون ما هي على مستوى واحد. فالله سبحانه وتعالى يدي هذه الشريعة مصونة مضبوطة مهما حرف المحرفون وغال الغالون وجاهل الجاهلون سيبقيها كما قال حبيب الله ورسوله، لا تزال طائفة من أمتي نسأل الله أن يجعلنا منهم قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ابن كثير رحمه الله وتفسيره يعتبر من أعظم التفاسير طبعا وأبعدها عن الخرافات والأباطيل عامة، ما يسلم الكتب الكبار ما تسلم مهما حاول صحابها أن يصححوها. فيقول عندما ذكر هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال إن هذه الآية في التفسير حق هذه الآية جاءت متخللتين بين آيات الصيام. طبعا أطوار الصيام اللي فاتت اللي جاءت في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، هذه كلها وعلى الذين يطيقون فدهم طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس طبعا صار إلزام يعني طور الثاني يغير الطور اللي كان الصائم مخير ما حتى ولو كان قادر بين إن يصوم أو يطعم. يطعم إذا أفطر عليه فرض إن يطعم مسكين، عليه فرض إن يطعم مسكين. ثم لما قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صار ما فيها التقرير ذا، صار لابد أن يصوم ما دام قادرا صحيحا مقيم، وما دام المرأة ما عندها مانع يمنعها من الصوم من الصيام كالحيض والنفاس، كالحيض والنفاس فأوجب. لكن بعدها قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول ابن كثير جاءت هذه الآية متخللة، يعني في خلال آيات الصيام، بعدها مباشرة يأتي بالطور الأخير من أطوار الصيام. أحل لكم ليلة، كان قبلها يجوز، كان قبلها لا يجوز لرجل أن يقارف امرأته بالليل إلى بالليل، لا يجوز أن يقارف. وقلت لك إن كان اللي يصوم هالصيام الشديد ده القوي ده اللي على القوي من صلاة بعد صلاة العشاء، إذا فرغت من صلاة العشاء إلى غروب شمس اليوم الثاني، وإذا نمت قبل العشاء أنك تعبان ونمت حبيت الضجع قلت لعلي ولا أنام وغلبك النوم، حرم عليك الطعام والشراب ومقارفة النساء إلى اليوم الثاني إلى الفجر إلى غروب الشمس من اليوم من صبيحة اليوم اللي بعده. فقال أحل لكم في الطور اللي بعد الآية، هذه آية الدعاء، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر ما ذكر من آيات الصيام. فجعل بين آيات الصيام تخللها أو خللها أو جعل وسطها أو جعل وسطها بعد هذا البيان آية الدعوة، آية الدعاء، آية الدعاء. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ابن كثير يقول ليش ذكرها هنا متخللتان؟ يقول عشان يلفت انتباه الخلق إلى أنكم عندما صمتم هيأتم قلوبكم لتقبل رحمات الله والاستجابة الدعاء، فاحرصوا عند فطركم على الدعاء، واحرصوا عند صيامكم على الدعاء، واحرصوا على هذا، لأنه دعاء يستجاب لكم. يلفت الانتباه إلى أن بس طبعا أنا أبين الأول حتى لا يغتر بعض الناس، يقول أنا روح أصوم وأسرق وأقتل وأعمل الجرائم وبعدين أنا ما دمت صايم خلاص لا، نقول له لا، لأن الإنسان إذا أكل لقمة واحدة من حرام يمكن ما يقبل له لا صلاة ولا صيام ولا عمل صالح 40 يوما، والإنسان قد يخذف اللقمة من السحت، ربا، رشوة، ناهب، سارد، من أي نوع من أنواع احتلال المال بدون حق والحصول على المال بدون حق أو الطعام بدون حق، يحسب إنها يمكن ما يسهل ويلاقي اللي يفتره بسهولة. فيقول ابن كثير في تفسيره ويسوق ثلاثة أحاديث، يسوق في هذا المقام ثلاثة أحاديث عشان يبين لك أيها الصائم إنك اغتنم فرصة صيامك، اغتنم فرصة صيامك وادعو ربك يجيبك ويستجيب لك، ادعو ربك ليستجيب لك إذا عند صيامك وعند فطر، ادعو ربك واضرع إليه لعله يستجيب لك ويجعلك من الراشدين، ليجعلك الله عز وجل من الراشدين الفائزين المفلحين الناجين الناجحين للدنيا والآخرة. ذكرت أكثر من مرة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، كلوا من الطيبات واعملوا صالح، يعني إن كنت عمل صالح مع أكل الحرام ما ينفع، العمل الصالح يؤتي ثمرته 100% إذا كنت تعيش على حلال طيب، مسكنك طيب، يعني ما هو فيه غصب ولا 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 نه، ركوبتك حلال، ملابسك حلال، طعامك حلال، يقول نعسم ذكر يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. كلمة أشعث أغبر يعني أصل المفروض أن الشعث الغبر اللي ما يعني اللي همهم طاعة الله وقلبهم متعلق بالسماوات قلبهم متعلق بالملأ الأعلى. هؤلاء غالبا ما يعتنون بأنفسهم بالخير. مع أن طبعا ما أقول يعني عشان نصيروا يعني ميرس الثياب كذا هذا ما هو بدليل، لكن يعني ما يكلفون نفسهم ما لا يطيقون. لأن الله يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولما النبي رأى رجلا جاء كان سنة وبعد سنة جاء زار النبي فعرفه قال أنت الذي جئتني عام أول؟ قال نعم، وعليه ثياب رثة وجسم ناحل يبي موت. قال ما فعل بك هذا؟ قال يعني أنا من يوم ما فارقتك ما أفطرت في ما أفطرت في النهار ولا يمكن نمت بالليل. وقال له أو فيما أذكر قال له هل لك من أنواع المال؟ قال نعم عندي من أنواع المال كل شيء. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو كما قال محمد عليه الصلاة والسلام يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله جميل يحب الجمال. لما قال الرجل الواحد يكون يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا يعني هذا من الكبر. قال ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر إن الله جميل يحب الجمال. وكان النبي يحب أن يكون المسلمون كالشامة البيضاء بين الأمم في ملابسهم وعقولهم ورشدهم وصدقهم وطهارتهم وعفاء. النبي كان يحب أن يكون كده، لا يكون فينا سراق ولا حرامي ولا خمار ولا داعل ولا زاني ولا قتل ولا قتل ولا يمين ولا يسار. يحب أن يكون أسعد الأمم بالله عز وجل. فالأشعث الأغبر يقول النبي رب أشعث أغبر، يقول النبي رب أشعث أغبر ذي طمرين يعني ثياب بالية لو أقسم على الله لأبره. لو قال له الله يا رب تفعل لي كذا، إن الله يفعل بدي يفعل له. الله يستجيب له ولا يخيب رجاه، إذا دعا الله لا يخيب رجاه. رب أشعث، لكن النبي يقول هنا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اللي أكل حرام ما يستجاب دعاه ولا يقبل عبادته. اللي يأكل حرام ما تقبل عبادته. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولما جاء سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد بن عم أمه رضي الله عنه يقول للنبي ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يقول يا سعد أطب دعوتك، أطب مطعمك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. ربنا هنا يقول ابن كثير يقول يتخللت هذه آية الدعاء آية الصيام. لماذا؟ قال لفت الانتباه للصائمين بأنهم عند صيامهم يكثرون الضراعة إلى الله ولا سيما عند فطرهم. وذكر ثلاثة أحاديث، ذكر ابن كثير في تفسير ثلاثة أحاديث. الحديث الأول من طريق أبي الوليد الطيالسي في مسنده عن أبي محمد المليكي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة مستجابة. أن رسول الله قال للصائم، سمعت رسول قل للصائم دعوة مستجابة. هذا الحديث الأول. وطبعا أنا ذكرت سنده لأني أظن أنا ذكرت في أيام كثيرة أن أنا لا أروي سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ابن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو شيخ وأبوه شعيب شيخ. ولكن لما يقول عن جده، جد مين؟ أصل عمرو له ثلاث جدود، ما هو جد واحد، كل واحد منهم اسمه جد عمرو بن شعيب، وكل واحد واثنين منهم جد أبو شعيب. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه يعني شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا قال عن جده جد شعيب ولا جد عمرو، هذه واحد. وبعدين محمد لم يدرك رسول الله، محمد بن عبد الله بن عمرو والد شعيب
يعني لم يدرك النبي ولم يدرك الظاهر لم يروى عن 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 عبد الله عن عبد الله عن أبي أو عن جده عبد الله بن عام عن جده عمرو بن العاص. فالعلماء اختلفوا قالوا إن قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تركنا الحديث لأن ما ندري مرجع الضمير لمين، هو لمحمد اللي هو جد عم، ومحمد ليس صحابيا عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال في حديث اللي أنا قلته ابن كثير وأنا كتبته في كتابي علشان إنه ذاكر الجد باسمه، قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فلما سمى الجد عبد الله بن عمرو وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو صح الحديث وثبت أن النبي سمعت يقول للصائم دعوة مستجابة، هذا الحديث الأول. ثم يسوق ابن كثير من سنن ابن ماجه، الأول في سنن عند أبي مستد أبي الوليد الطيالسي والثاني في سنن ابن ماجه عن عبد الله عبيد اللي هو جاب سنة عن عبيد الله ابن أبي مليكة كان من تلاميذ عبد الله بن عمرو بن العاص ودائما معه من كبار الشيوخ عبد الله بن أبي مليكة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره، هذاك للصائم عند فطر عند إفطاره، للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، الحديث الأول. الثاني إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وسمعت يقول هو في نفس الحديث إلى الله بن ماجه عن عبد الله بن مالك وسمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يعني عند لا الحديث الأول اللي هو وكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله جمع أهله وولده ودعا، الحديث الأول حديث أبو الوليد الطيالسي اللي فيه للصائم دعوة مستجابة، قال وكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله يعني جمع أهله وولده وأخذ يده لعل الله يستجيب له وله. الحديث الثاني حق ابن ماجه يقول وكان عبد الله بن عمرو سمعته يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. عبد الله بن عمرو كان إذا عند الفطر يدعو يقول ابن ماجه سمعته عندما يفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إني أسألك اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. أما الحديث الثالث فرواه مجموعة الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم أو ما ترد دعوتهم، ثلاثة إذا دعوا يستجيب الله له: الإمام العادل، هذا أول واحد، إذا دعا الإمام الإمام العادل اللي يقوم حكم على العادل يقول الله لا يرد دعوته ولا يخيب رجعه، الإمام والصائم عند فطره والمظلوم، فالله يستجيب للمظلوم دعوته ولا ينصرنه ولو بعد حين كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قوله عز وجل إذا سألك عبادي عني، يعني إذا استفهم منك أصحابك المؤمنون ومن يأتي بعدهم، وطبعا إحنا إذا قرينا الحين إذا قال وإذا سألك هو اللي بيسأله أصحاب محمد، وإحنا جينا في آخر الزمان نسأله ونحن نقرأ هذه الآية لأن هذه الآية لأصحاب محمد ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة، لمن يجيء بعدهم إذا قال يا أيها الذين آمنوا، هو يخاطب الموجودين وهو خطاب لكل مؤمن إلى يوم القيامة، وإذا قال يا أيها الناس خطاب للموجودين وهو خطاب لكل الناس إلى يوم القيامة. فلما يقول وإذا سألك، وطبعا شوف توجيه الخطاب لأكرم خلق الله قاطبة وأطهر خلق الله قاطبة، يقول إذا استفهم منك سؤال استفهام مو سؤال تحدي وإعجاب، سألك عبادي عني استفهم منك عبادي عني عن صفتي وعن أسمائي وعن قبول دعواتهم. وإذا سألك عبادي عني كيف يدعونك وكيف يدعون وكيف يضرعون فعلمهم أني قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قل لهم إن ربي قريب فإني قريب. ليش هذا؟ عشان يعلم الموجودين والذين لم يوجدوا إلا في عصرنا هذا والذين يجون بعدهم إلى يوم القيامة من المؤمنين أنهم لا حاجة لهم. يا أخي يقول واحد منهم يشد الرحال لقبر فلان، يشد الرحال لقبر فلان شهر أو 20 يوم أو 15 يوم أو 10 أيام عشان يقول لي يا سيدي الشيخ ادعي له، هو ميت الرجال أو المرأة ميتة في القبر، ما يمكن لو حفروا عليه يمكن ما لقوا ولا أثر عظام، يمكن لو حفروا عليه ما لقوا ولا أثر عظام، ويبدأ يضرع عنده ويبكي عنده وجاي من سفر شديد الرحال لقبره عشان يتشفع له عند رب، عشان يكون وسط له عند رب. فيقول اللي يبي نجاح عمله ما يحتاج لوسائط ولا يحتاج لشفعاء ولا يحتاج لشفعاء يشفعون في الدعاء وقبول الدعاء. اسألني مباشرة، قل لأي واحد منهم ما دام طيبا طاهرا آكلا أكلا طيبا يدعوني وأنا قريب منه لا أضيعه. لا يحتاج يشد الرحال لواحد ميت ولا حي عشان يدعونه، وإنما إذا قدر أنك تشوف رجل صالح تقول له ادعي لي، اسأل ربك أن يغفر لي لعل الله يسهل. هذه جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر وهو رايح يعتمر يقول لا تنسنا من يا أخي من صالح دعائك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد يطلب من عمر أن يدعي له. وإنت إذا سألت أي رجل تظن فيه الخير أن يدعو لك، هذا لا شيء فيها، هذا لا حرج فيه، هذا ما جعلته شفيع، ما جعلت شريك لله، ما جعلته ولا بيده اللي ما تصيب ما حجاب الحاجب بينه وبين بينك أبدا. ما بين الله وبين عبده حجاب في قبول الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تحتاج لصنم ولا وثن ولا قبر ولا غير قبر ولا هوى ولا أي شيء، اضرع إليه يستجب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طب هو فوق العرش العظيم؟ نحن أهل السنة والجماعة، ما احنا مثل الله لوحدة الوجود اللي يقول الله في كل مكان، وما هو في كل مكان بعلمه، لا في كل مكان بذاته، لأنه بذلك فوق العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأنتم تعوى ينبغي أن تعلموا علم اليقين أن العرش يحيط بالسماوات والأرض كلها، ما في ذرة تحت من السماوات أو الأرض لا يحيط بها العرش. والله عز وجل قال في مواضع كثيرة من كتابه الرحمن على العرش استوى، فهو فوق العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأنت لو كنت في أمريكا اللي تحتنا ولا في أي أرض من أراضي الله، الله فوقك، لأنك في داخل تحت العرش يحيط بك. والعلماء يقولون إن كان الكرسي اللي يقول ربنا فيه في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، يقول ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فتدبير السماوات وتدبير الأرض للملك العظيم للعرش الكريم فاطر السماوات والأرض، هو فوق العرش. ولكن لا تخفى عليه خافية، وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.